غيره بواسطة النور تنكشف الأشياء علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري
فيها واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة فإذا الإعراب على قسمين هذا ليس تقريب وإنما حكم فالحكم يختلف عن التقريب
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا
نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد قال أقسام التقابل للتقابل أربعة أقسام تقابل النقيضين تقابل الملكة والعدم تقابل الضدين تقابل المتضايفين قلنا بأن الحديث حول التقابل هو حديث حول المغايرة الذاتية والكلام يقع في جملة من المحاور المحور الأول في بيان معنى التقابل وذكرنا أن المتقابلين هما المعنيان المتنافران المتغايران ذاتا اللذان لا يجتمعان على موضوع واحد من جهة واحدة في زمان واحد نظير السواد والبياض يستحيل اجتماع السواد والبياض في زمان واحد من جهة واحدة في محل واحد نعم يمكن اجتماع السواد والبياض في محلين يقال مثلا هذا الكتاب نصفه الأول أسود ونصفه الثاني أبيض نقول هنا في محلين وليس في محل واحد يعني هذا المحل هذه النقطة تكون سوداء تكون بيضاء هذا محالون ممتنعون المحور الثاني كان في شروط التقابل واستنبطت شروط التقابل من التعريف الشرط الأول قلنا لا بد أن يكون بين المعنيين مغايرة ومنافرة ذاتية بمعنى أن يكون أحد المعنيين بذاته طاردا لوجود الآخر فإن تحقق الوجود يكون طاردا للعدم وتحقق العلم بذاته يكون طاردا للجهل وتحقق الأبوة يكون طاردا للبنوة وتحقق السواد بذاته يكون طاردا للبياض فالمغايرة بين جميع أقسام التقابل لا بد أن تكون مغايرة ذاتية بمعنى أن تكون ذات أحد المتقابلين طاردة لذات الآخر الشرط الثاني لا يجتمعان في محل واحد الشرط الثالث لا يجتمعان من جهة واحدة الشرط الرابع لا يجتمعان في زمان واحد المحور الثالث وهو ما وقفنا عنده بيان أقسام التقابل الضابطة في بيان أقسام التقابل أن يقال المتقابلان على نحوين، إما أن يكون أحد المتقابلين عدما بالنسبة للآخر أو لا. نأتي إلى القسم الأول، إذا كان أحدهما عدم للآخر، إما أن يؤخذ فيه القابلية والشأنية أو لا. إذا أخذ القابلية والشأنية فهذا هو تقابل الملكة والعدم، إذا لم يؤخذ فيه القابلية والشأنية فهذا هو تقابل النقيضين. نأتي إلى القسم الثاني، إذا لم يكن أحدهما عدم بالنسبة للآخر، فإما أن يلزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر أو لا. فإذا لزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر فهو تقابل التضايف، أو إذا لم يلزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر فهو تقابل الضدين. فمجموع الأقسام منحصرة في أربعة، بيان أو تفصيل الأقسام. نقول المتقابلان إما أن يكون أحدهما عدما للآخر أو لا يكون أحدهما عدم للآخر، يعني يكون كل منهما وجوديين، وهذا يندرج تحته تقابل التضاد وتقابل التضايف. فالتضادون نظير السواد والبياض، السواد ليس عدما بالنسبة للبياض، بل السواد أمر وجودي والبياض أمر وجودي. كذلك التضايف كالأبوة والبنوة، فإن الأبوة أمر وجودي والبنوة أمر وجودي، لا أن أحدهما يكون عدما بالنسبة إلى الآخر. إذا جئنا إلى الشق الأول، أن يكون أحدهما عدما بالنسبة إلى الآخر، إما أن يؤخذ فيه القابلية والشأنية وهذا هو تقابل الملكة والعدم كالعلم والجهل، فالعلم ملكة والجهل عدم ملكة العلم عما له قابلية العلم أو شأنية العلم، أو لا تؤخذ فيه عنوان القابلية والشأنية كالوجود والعدم. فنقول هذا موجود أو هذا معدوم. هذا هو وجه الضابط في بيان هذه الأقسام. تفصيل ذلك، أولا يقع الكلام في تقابل النقيضين، والكلام في نقطتين. ما هو المراد من تقابل النقيضين؟ ما هو حكمهما، حكم المتناقضين؟ المتناقضان هما أمران، أحدهما وجودي والآخر عدم. مثاله الوجود والعدم، الوجود أمر وجودي، العدم هو عدم. فالمقابلة بين الوجود والعدم يطلق عليها بتقابل النقيضين، فالوجود نقيض للعدم، أو إنسان ولا إنسان، إنسان أمر وجودي ولا إنسان عدم لذلك الأمر الوجودي وهو الإنسان. أو بتعبير آخر، لك أن تقول النقيضان هما أن يرد السلب على نفس ما ورد عليه الإيجاب، الإيجاب يعني حالة الإثبات،
إنسان أن يرد السلب حرف لا على نفس ما ورد عليه الإيجاب. الإيجاب ورد على من؟ على الإنسان. إذن السلب يرد على الإنسان فيقال إنسان ولا إنسان. إذن المقابلة بين الإنسان واللا إنسان يصطلح عليها بتقابل نقيضين. ما معنى ذلك؟ يعني أحدهما وجودي وهو الإنسان والآخر عدم ذلك الوجودي لا إنسان. ما هو حكم المتناقضين؟ للمتناقضين حكمان. الحكم الأول استحالة اجتماعهما واستحالة ارتفاعهما، فالنقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان. يستحيل أن يرتفع الوجود والعدم، يستحيل أن يرتفع الإنسان واللا إنسان، ويستحيل أن يجتمع إنسان وإنسان في زمان واحد من جهة واحدة في محل واحد. إذن يستحيل ارتفاعهما، يستحيل اجتماعهما. وهذا معنى أن قانون التناقض يرجع إلى قضية شرطية منفصلة حقيقية كما قرأنا في المنطق. ما هي القضية المنفصلة الحقيقية؟ هي يستحيل اجتماع المقدم والتالي، ويستحيل ارتفاع المقدم والتالي، منفصلة حقيقية موجبة، بحيث يقال الشيء لا يخلو إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما. فإذا لم يكن موجود فهو معدوم، وإذا لم يتحقق العدم فتحقق الوجود. يستحيل تحقق الوجود والعدم، يستحيل ارتفاع الوجود والعدم. امتناع اجتماع الوجود والعدم يعبر عنه أحيانا بامتناع صدقهما معا. يقال النقيضان لا يصدقان، لا يصدقان يعني لا يجتمعان. ويقال تارة النقيضان لا يكذبان يعني لا يرتفعان، لأن الكذب يمثل جانب الارتفاع، لأن الكذب هو عدم مطابقة الواقع يعني جانب الارتفاع، والصدق يمثل جانب المطابقة والاجتماع. فالنقيضان لا يصدقان يعني لا يجتمعان، ولا يكذبان بمعنى لا يرتفعان. يستحيل اجتماعهما صدقهما، يستحيل ارتفاعهما كذبهما. هذا هو الحكم الأول. ما هو الدليل عليه؟ ما الدليل على استحالة اجتماع النقيضين؟ وما الدليل على استحالة ارتفاع النقيضين؟ الدليل على ذلك أن يقال بأن الأمر بديهي، فقضية قانون استحالة اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاع النقيضين يرجع إلى قضية بديهية أولية. ما معنى القضية الأولية؟ هي القضية التي يكفي للتصديق بها أن يتصورها العقل ليس أكثر. بمجرد أن يتصور العقل قانون التناقض يذعن يصدق بهذا القانون، ولا نحتاج إلى دليل، بل كل قانون آخر يرجع إلى قانون التناقض. سوف يأتي إن شاء الله استحالة اجتماع الضدين، هذا مرجعه إلى استحالة اجتماع نقيض. سوف يأتي استحالة الدور، استحالة التسلسل، هذا يمكن إرجاعه إلى قانون استحالة اجتماع النقيضين أو استحالة اجتماع ضدين، استحالة ارتفاع النقيضين. ولهذا يعبر عن قانون التناقض بأنه أولى الأوائل، أولى القضايا، أول القضايا قضية استحالة اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاعهما. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني عدم وجود الواسطة بين النقيضين، الذي يصطلح عليه في بعض المدونات المنطقية باستحالة الوسط أو الممتنع الثالث. لا يوجد عندنا ممتنع ثالث. قانون الوسطية بين الوجود والعدم محال، فالشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، ولا واسطة بين الوجود والعدم. لا يوجد عندنا شيء هو لا موجود هو لا معدوم. وهذا ما تقدم أين؟ تقدم عندما تطرقنا إلى بحث النظري والبديهي، شبهة أسميناها شبهة الحال. قلنا شبهة الحال تنص على وجود واسطة بين الوجود والعدم، كالعالمية، كالقادرية، كالرازقية. وقلنا بأن هذه شبهة في مقابل بديهة. إذن الحكم الثاني للتناقض أنه لا يوجد وسط بين المتناقضين. هذا فيما يرتبط بالتناقض. قال: تقابل النقيضين، أو يصطلح عليه تقابل السلبي والإيجاب، إنسان إيجاب لا إنسان سلب، مثل إنسان لا إنسان، سواد ولا سواد، منير وغير منير. والنقيضان، لو يعبر منير ولا منير أدق، وجه الدقة سوف يأتينا إن شاء الله في الفرق بين القضية الحملية محصلة المحمول والقضية السالب والقضية محصلة المحمول والقضية الموجبة معدولة المحمول. المهم، والنقيضان أمران. لماذا أمران؟ من الواضح أن الكلام في التقابل، والتقابل نسبة شيء إلى شيء آخر، فلا بد أن يكون أمران. أمران وجودي وعدمي. وبهذا القيد خرج تقابل الضدين وتقابل المتضايفين. لماذا؟ لأن الضدين والمتضايفان أمران، لكن كلاهما وجودي، سواد وبياض، أبوة وبنوة. وعدم أي عدم لذلك الوجود، أخذ قيد القابلية والشأنية أو لم يؤخذ؟ لم يؤخذ. إذن عدم لذلك الوجود، هذا العدم عدم مطلق. فلهذا يقال اللا إنسان يصدق على كل ما هو لا إنسان من دون أن يقيد لا إنسان بقيد. الحجر يقال عليه لا إنسان، الكتاب يقال عليه لا إنسان، الشجر يقال عليه لا إنسان، النبات يقال عليه لا إنسان. فاللا إنسان يصدق على جميع من لا إنسان، وهما لا يجتمعان. وبهذا خرج بقوله عدم لذلك الوجود، خرج تقابل الملكة وعدمها، خرج تقابل الملكة وعدمها، وهما، هذا بيان إلى حكمهما، لا يجتمعان، لا يجتمع إنسان ولا إنسان، ولا يرتفعان، يعني يستحيل أن يكون الشيء هو لا إنسان ولا لا إنسان. الدليل على هذا الحكم قال ببديهة العقل. إذن أرجعه إلى البديهي، والبديهي من أي صنف من أصناف البديهي؟ البديهي الأول قيده، البديهي الأولي. ما معنى البديهي الأولي؟ هو الذي يكفي للتصديق به أن يتصور هذا القانون، أن يتصور أطراف القضية. الحكم الثاني: ولا واسطة بين الوجود والعدم، إشارة إلى شبهة الحال. هذا فيما يرتبط بالقسم الأول. القسم الثاني: تقابل الملكة وعدمها. أيضا هي إما موجودة إما معدومة، لا تخلو. هذا ليس من قانون التناقض. الماهية تارة تلحظ بالحمل الأول، تلحظ بالحمل الشائع. الماهية بالحمل الأول لا موجودة لا معدومة، هذا ليس من باب ارتفاع النقيضين، هذا هو خارج. ما ارتفعا ليس بنقيضين، وما هما نقيضان لم يرتفعا، هذا في محله في الحكمة يقال. وكلامنا نحن الآن: وإذا كنت تريد الماهية بالحمل الشائع فهي لا تخلو، إما موجودة إما معدومة. ثانيا: تقابل الملكة وعدمها. الكلام في تقابل الملكة وعدمها كلام في أمور ثلاثة: في تعريف الملكة والعدم، في حكم الملكة والعدم، في أقسام الملكة والعدم. الكلام أولا في بيان ما معنى تقابل الملكة والعدم. تقابل يعني أمران، فرغنا من هذه المسألة، أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي. فإن قلت شيخنا هذا هو تقابل التناقض، نقول لا، عدمي مقيد بالقابلية والشأنية، فلهذا خرجنا عن تقابل النقيضين. أمران أحدهما وجودي والآخر عدم مقيد بالقابلية والشأنية. مثلا العلم والجهل. العلم ملكة، أمر وجودي، ولكن الجهل عدم، لأن ما معنى الجهل هو عدم العلم، ولكن عدم العلم مطلقا أو عدم العلم في من له قابلية العلم، في من له قابلية العلم. لهذا لا يقال على الجدار أنه جاهل، لماذا؟ لأن الجدار فاقد لقابلية العلم. إذن عدم العلم لا يطلق إلا على موضوع له قابلية العلم، له قابلية وشأنية العلم. بهذا القيد خرجنا عن تقابل النقيضين. لاحظوا الفرق بين قولنا لا إنسان ولا عالم، كلاهما أمر عدمي. لا إنسان أمر عدمي سلب، لا عالم أمر عدمي. لكن ما هو الفرق بين قولنا لا إنسان ولا عالم؟ لا إنسان نقيض الإنسان. ما هو الفرق بين لا إنسان ولا عالم؟ نقول لا إنسان يصدق على كل ما لم يكن إنسان، الحجر لا إنسان، الفرس لا إنسان، الطاولة لا إنسان. أما لا عالم يصدق على كل من لم يكن عالما، أو يصدق على من ليس بعالم وكان فيه قابلية العلم، وكان عنده قابلية العلم. إذن لاحظ معي، لا إنسان يصدق على كل من لم يكن إنسان، أما لا عالم لا يصدق على كل من لم يكن عالم، بل يصدق على كل من لم يكن عالما وكان عنده قابلية العلم. فلهذا لا يقال على الجدار أنه لا عالم، لأن الجدار ليس له قابلية العلم. لكن يقال على الجدار أنه لا إنسان أو لا يقال؟ أحسنتم، يقال. وهذا معنى أن اللا إنسان عدم مطلق، أما لا عالم عدم مطلق أو عدم مقيد. مقيد بماذا؟ بقابلية موضوعه للعلم أو للشأنية والقابلية، قابلية الملكة. اتضح الفرق؟ مثال آخر، العمى والبصر. البصر ملكة ولكن العمى مطلق العمى، أو العمى هو عدم البصر في من له قابلية البصر. عدم البصر في من له قابلية البصر، لهذا لا يقال على الكتاب أنه أعمى، يقال على زيد أنه أعمى لأنه فاقد للبصر وهو قابل له. هذا يعبر عنه بتقابل الملكة وعدمها. إذن ما هي النقطة المشتركة بين النقيضين والملكة والعدم؟ كلاهما أمران، أحدهما وجودي والآخر عدمي. الفرق ما هو؟ نقول في تقابل النقيضين عدم مطلق ليس مقيد بالقابلية والشأنية، أما في تقابل الملكة والعدم عدم مقيد بالقابلية والشأنية. هذا هو الفرق بين النقيضين وبين الملكة وعدمها. جيد، ما هو حكم الملكة والعدم؟ الملكة والعدم يستحيل اجتماعهما في زمان واحد، في محل واحد، من جهة واحدة. يعني يستحيل أن يكون عندنا مورد هو أعمى هو مبصر، هو جاهل هو عالم، هذا مستحيل. نعم من جهتين يمكن، الإنسان من جهة المنطق هو عالم، من جهة الطب هو جاهل، وهذه هي دعوة المعاصرين، كل يعرف تخصصه بعد. ولكن من نفس الجهة بلحاظ نفس المحل من حيث نفس الزمان يستحيل اجتماع الجهل والعلم، ولكن يمكن أن يرتفع في الموضوع الذي يفقد القابلية. يقال الجدار لا عالم لا جاهل، لا عالم لأن الجدار ليس متصفا بملكة العلم، لا جاهل لأن الجهل هو عدم العلم في الموضع الذي فيه قابلية العلم، والجدار ليس له قابلية العلم. لهذا يقال الجدار لا عالم لا جاهل، ارتفع العلم والجهل ولكن يستحيل اجتماعهما. قال تقابل الملكة وعدمها كالبصر والعمى والزواج والعزوبة، لأن العزوبة عدم الزواج، فلا يقال على الجدار أنه أعزب. نعم يقال عليكم. فالبصر ملكة والعمى عدم الملكة، والزواج ملكة والعزوبة عدم ملكة الزواج، ولا يصح أن يحل العمى إلا في موضع يصح فيه البصر، يعني قابلية وإمكان، يصح بمعنى إمكان، إمكان البصر، قابلية البصر. فإذا كان الموضع قابلا للبصر ولم يبصر يقال هو أعمى، لأن العمى ليس هو عدم البصر مطلقا، بخلاف لا إنسان، لا إنسان هو عدم الإنسان مطلقا، بل عدم البصر الخاص. وهو ما هو عدم البصر الخاص؟ وهو عدمه في من شأنه أن يكون بصيرا. وكذا العزوبة لا تقال إلا في موضع يصح فيه الزواج، لا عدم الزواج مطلقا. فهما أي الملكة والعدم ليسا كالنقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان، بل هما أي الملكة والعدم يرتفعان وإن كان يمتنع اجتماعهما. فالحجر لا يقال فيه أعمى ولا بصير ولا أعزب ولا متزوج ولا عالم ولا جاهل، لأن الحجر ليس من شأنه أن يكون بصيرا ولا من شأنه أن يكون متزوجا وعالما. إذن الملكة وعدمها أمران، وجودي وعدمي لا يجتمعان، ويجوز أن يرتفعا في موضع لا تصح فيه الملكة. يطلق على تقابل الملكة والعدم اسم آخر. لاحظ، تقابل النقيضين أطلق عليه، أطلق عليه تقابل السلبي والإيجاب. الملكة والعدم يطلق عليه تقابل العدم والقنية. القنية العدم واضح، لأن البصر هو عدم العلم، عدم العمى هو عدم البصر، الجهل عدم العلم، العزوب عدم الزواج. القنية من الاقتناء، والاقتناء هو الاكتساب، يقال اقتنى مالا يعني اكتسب، فالعلم مكتسب والزواج مكتسب. فبدل الملكة يعبر قنية بكسر القين من الاكتساب، فيقال تقابل الملكة والعدم أو تقابل القنية والعدم. قلنا الكلام في تعريف الملكة والعدم، في حكم الملكة والعدم، في أقسام الملكة والعدم. لاحظ معي، عندنا عدم وملكة مشهوري، يعني المشتهر بين عامة الناس، وعندنا عدم وملكة حقيقي. ما هو الفرق بينهما؟ تارة تلحظ عدم الملكة في نفس وقت الملكة. مثلا أقرب الفكرة، الطفل الرضيع، أولا ما نوع التقابل بين المرودة والالتحاء؟ ملكة وعدم. الالتحاء وجودي والمرودة عدم الالتحاء، ولكن المرودة تطلق على كل مورد لا يوجد فيه التحاء، أو على المورد الذي يكون قابلا للالتحاء ولا التحاء مما شأنه. لهذا لا يقال الجدار أمرد، أساسا ليس له قابلية الالتحاء. إذن المرودة تطلق على الموضع الذي فيه قابلية الالتحاء. جيدا، الرضيع الذي خرج من بطن أمه يتصف بالمرودة أو لا يتصف؟ هنا احتمالان. إذا قلنا بأن الملكة وهي ملكة الالتحاء، في هذا الوقت الطفل فاقد قابل للالتحاء في وقت كونه طفلا، أو ليس فاقدا في فترة طفولته، لا قابلية له. الطفل في السنة الأولى أساسا ليس له قابلية الالتحاء. لهذا لا يعبر عن الطفل بأنه أمرد. إذن متى تطلق المرودة أي عدم الملكة؟ في وقت تحقق الملكة، في وقت قابلية الملكة، وفي فترة الطفولة هو ليس قابلا للملكة، ولكنه، وهذا ما يعبر عنه بالملكة والعدم المشهور، هذا هو المشتهر بين الناس. أساسا هذا الطفل ليس له قابلية يقال، إذن حتى الطفل ليس له قابلية مثلا، نعم هذا الطفل ليس له قابلية المرودة، فلا يق... قابلية الالتحاق، فلا يقال هو أمرد. ولكن الفلاسفة لاحظوا، والمناطق لاحظوا عدم الملكة وقابلية الملكة من خلال طبيعة الإنسان. طبيعة الإنسان قابلة للالتحاق، ولا نقيد قابلية الالتحاق بوقت الملكة، فنقول وهو طفل له قابلية الالتحاق. لهذا يصح إطلاق أنه أمرد أو لا يصح عليه؟ يصح، يقال هو أمرد لأن هذا الطفل له قابلية الالتحاق بغض النظر عن توقيت بحالة الطفولة. هذا ما يعبر عنه بالملكة والعدم الحقيقي، ذاك هو المشتهر بين الناس. هذا فيما يرتبط بتقابل الملكة والعدم. القسم الثالث تقابل الضدين. ما هما الضدان؟ وما هو حكمهما؟ وما هي أنحاؤهما؟ إذن الكلام في تعريف الضدين أولا. ما هو الفرق بين الضدين وبين التناقض والملكة والعدم؟ نقول الضدان أمران وجوديان، فبهذا خرج تقابل التناقض وتقابل الملكة والعدم، لأنهما أي النقيضين والضدين أحدهما وجودي والآخر عدمي. أما الضدان أمران وجوديان كالسواد والبياض. جيد، هذا أولا. متعاقبان يعني يتواردان على موضوع واحد. ثالثا، لا يلزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر. بقوله أمران وجوديان خرج تقابل التناقض والملكة والعدم، وبقوله لا يلزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر خرج تقابل التضايف. لماذا؟ لأن المتضايفين يلزم من تصور أحدهما تصور فمتى ما تصور الذهن الأبوة تصور البنوة، والذي يتصور البنوة يتصور الأبوة، لأن البنوة والأبوة معنيان متضايفان، يلزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر. جيد، قوله متعاقبان على موضوع واحد يتواردان على موضوع واحد، هذا يحصر التضاد في الصفات ويخرج وقوع التضاد في الذوات. بيان ذلك، تفصيل ذلك. أولا، إذا جئنا إلى السواد والبياض، السواد والبياض أمران وجوديان. السواد وجودي والبياض أمر وجودي، لا أن أحدهما عدم للآخر. جيد، لا يلزم من تصور أحدهما تصور، فمن تصور السواد لا ليس بالضرورة أن يتصور البياض والعكس. يتعاقبان على موضوع واحد، يعني يمكن أن يرد السواد في هذا الموضع، فإذا ارتفع السواد أن يرد على نفس الموضوع البياض. لكن ما معنى كلمة يتعاقبان على موضوع واحد؟ بيانه يتوقف على بيان نقطتين. النقطة الأولى، ما هو المراد من كلمة الموضوع؟ يتعاقبان يعني يتواردان على موضوع، ما هو المراد من كلمة الموضوع؟ التفت جيدا، عندنا مصطلحان. المصطلح الأول هو مصطلح الموضوع، والمصطلح الثاني هو مصطلح المحل. ما هو الفرق بينهما؟ إذا كان الموضع، احفظ القاعدة جيدا، إذا كان الموضع يستغني عما يحل فيه يعبر عنه عن ذلك الموضع بأنه موضوع. أعيد العبارة، إذا كان الموضع يستغني عما يحل فيه، عما يحل فيه، فهذا يعبر عنه بالموضوع. مثلا هذا الكتاب موضع يحل فيه ماذا؟ السواد. هذا الكتاب يستغني عن السواد أو لا يستغني عن السواد؟ يستغني عن السواد، بدليل قد يكون تارة أبيض، قد يكون أصفر، قد يكون أحمر. السواد حال والموضع هو الذي حل فيه السواد، ولكن هذا الموضع يستغني عن السواد أو ملازم مفتقر إليه؟ مستغني عن، يستغني عن السواد. لهذا هذا الموضع ماذا يعبر عنه؟ ماذا يصطلح عليه؟ الموضوع. وتارة يكون الموضع لا يستغني عما يحل فيه. هذا ماذا يصطلح عليه؟ يصطلح عليه اسم المحل. إذن الموضوع في اصطلاح الفلاسفة والمناطق شيء، وفي اصطلاح شيء، والمحل شيء آخر. المعقولات فلسفة ومنطق وكلام كلها تقوم على أساس التمييز بين المصطلحات. مثلاً مثال تقريبي، البدن موضع ماذا يحل فيه؟ الروح. هذا البدن يستغني عن الروح أو لا يستغني عن الروح؟ لا يستغني عن الروح. لو خرجت الروح انتفل، تلاشى البدن، تحلل إلى أجزاء. إذن هذا البدن لا يستغني عما يحل، عما يحل فيه. فلهذا يعبر عن البدن موضوع أو محل؟ محل، أحسنتم. المثال الدقيق هو المادة والصورة، يقال الصورة تحل في المادة ويستحيل أن تستغني المادة عن الصورة. هذا اترك المثال إلى محله، لكن هذا مثال جيد أيضا. البدن يحل فيه الروح والبدن يستحيل أن يستغني عن الروح. بمعنى لو انفصلت الروح عن البدن تلاشى البدن، انعدم البدن، تحلل إلى أجزاء. ولهذا يصطلح على البدن اسم المحل، أما الكتاب بالنسبة إلى السواد يصطلح عليه اسم الموضوع. هذه المقدمة الأولى، الفرق بين الموضوع والمحل. المقدمة الثانية أو الأمر الثاني، ما هو الفرق بين الصفات وبين الذوات؟ الصفات هي التي إذا وجدت في الخارج احتاجت إلى موضوع، لا تقل احتاجت إلى محل. فرق بين المحل والموضوع. الصفات هي التي إذا وجدت في الخارج احتاجت إلى موضوع. مثال العلم، صفة تحتاج إلى موضوع وهو الإنسان. السواد صفة يحتاج إلى موضوع. السواد لابد أن يوجد إما في الجدار، إما أن يوجد في الكتاب، إما أن يوجد في الإنسان، وهكذا. وكل صفة تقوم وجودها بالموضوع عبر عنها باسم العراض. فالصفات هي الأعراض. إذن ما هي الأعراض؟ هي الصفات التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع لا وجود لها من دون الموضوع. سواد يعني جسم، السواد لا بد له من جسم، والجسم هو الموضوع، الموضع الذي يحل فيه السواد. وعندنا ذوات، ما هي الذوات؟ هي التي إذا وجدت في الخارج لا تحتاج إلى موضوع. مثال، خب الإنسان، الإنسان ذات إذا وجدت في الخارج لا يحتاج إلى أن يحل في كتاب أو أن يحل في جدار، لا، موجود من دون الحاجة إلى موضوع يحل فيه. الإنسان ذات، البقر ذات، الشجر ذات، الشجر إذا وجد في الخارج لا يحتاج إلى موضوع يوجد فيه. هذا يعبر عنه بالذوات، ويصطلح عن الذوات عبر عنها بالجواهر. إذن عندنا أعراض، عندنا جواهر. ما هو الفرق؟ نقول الأعراض تلك الموجودات التي إذا وجدت في الخارج لا بد لها من موضوع. أما الجواهر، الجواهر تلك الأمور التي إذا وجدت في الخارج لا تحتاج إلى موضوع. سؤال، النفس، الروح، أعراض أم جواهر؟ صفات أم ذوات؟ جوهر، الروح جوهر الإنسان. خب هذا الروح، هذه النفس إذا وجدت أين تحل؟ في الإنسان، في البدن. إذن البدن موضع لها. إذن كيف تقولون بأن الجوهر إذا وجدت، إذا وجد لا يحتاج إلى موضوعين، والمفروض أن الروح وجدت في البدن؟ نقول البدن ليس موضوعا بل هو محل. نحن نقول إذا وجد يوجد لا في موضوع، لا موضوع له، فليكن له محل، وفرق بين المحل والموضوع. احفظ هذه النكتة جيدا. إذا اتضح ذلك نقول في المقام، أول شرط أخذ في تقابل الضدين ما هو الشرط؟ يتواردان على موضوع واحد. إذن كل ضدين لابد لهما من موضوع. هذا أولا. هنا يأتي السؤال، أيهما الذي يفتقر إلى موضوع، الصفات أم الذوات، الجواهر أم الأعراض؟ الذي يفتقر إلى موضوع الصفات. إذن الذوات يتحقق فيها تضاد أو لا يتحقق؟ لا يتحقق فيها تضاد. إذا قلت لك لماذا الذوات لا يتحقق فيها تضاد، لماذا لا يقال الإنسان ضد للفرس؟ الإنسان ذات، الفرس ذات، لا يقال بين الإنسان والفرس تضاد، لماذا؟ الجواب اتضح، تقول لأن شرط التضاد وجود الموضوع، والذي فيه الموضوع هو خصوص الصفات. الذوات لا موضوع لها، موجود لا في موضوع. إذن نقول بما أن شرط التضاد هو وجود الموضوع، الموضوع متحقق في الذوات أو في الصفات؟ في الصفات. أما الذوات إذا وجدت فهي توجد لا في موضوع. إذن نقول بما أن الذوات لا موضوع لها، وبما أن التضاد شرطه وجود الموضوع، إذن يقع التضاد بين الذوات أو لا يقع؟ لا يقع. وهذا هو معنى الآية الفلسفية، أن الجواهر لا يقع بينها تضاد. لما؟ لأن شرط التضاد وجود الموضوع. ولهذا نحن في تعريف التضاد ماذا قلنا؟ أمران وجوديان يتواردان على موضوع، إذن مأخوذ فيه الموضوع. والذي يفتقر إلى الموضوع، فيه الموضوع، الصفات أم الذوات؟ الصفات. وهذا معنى قول الشيخ أن التضاد لا يقع إلا بين الصفات. أما لماذا لا يقع بين الذوات؟ لماذا لا يقال لماذا لا يقال بين الإنسان وبين الفرس تضاد؟ نقول لأنهما ذوات، والذوات لا موضوع لها، وشرط التضاد وجود الموضوع. هذه النكتة الآن نستنبطها من الكتاب، تبت جيدا. قال: تقابل الضدين كالحرارة والبرودة، أمران وجوديان، صفتان، السواد والبياض صفتان وجوديتان، الفضيلة والرذيلة، التهور والجبن، الخفة والثقل، والضدان هما الوجوديان. بقوله وجوديان خرج النقيضان والملك والعدم، متعاقبان يعني يتواردان على موضوع واحد. خرجت الجواهر، أو قل خرجت الذوات، فلا تضاد بين الجواهر، لا يقع التضاد في الجواهر وفي الذوات، ولا يتصور اجتماعهما فيه. هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى حكم الضدين، يستحيل اجتماعهما لكن يمكن ارتفاعهما. يستحيل اجتماع السواد والبياض في موضع واحد، في محل واحد، في زمان واحد، من جهة واحدة، لكن يمكن أن يكون الشيء لا هو أبيض لا هو الأحمر، الأحمر لا هو أبيض ولا هو أسود. ولا يتوقف تعقل، أي تصور، أحدهما على تعقل الآخر. عبر هكذا: ولا يلزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر، لأنه لو توقف تعقل أحدهما على الآخر هذا دور، نقول تعقل الأول يتوقف على تعقل الثاني، وتعقل الثاني يتوقف على تعقل الأول، وسوف نشير إلى هذه النكتة عند الشروح في تقابل التضايف. إذن التعبير الدقيق قل هكذا: ولا يلزم من تعقل أحدهما تعقل ما معنى ذلك؟ يعني من تصور السواد لا ليس بالضروري أن ينتقل إلى تصور البياض. وبهذا القيد خرج تقابل المتضايفين، لأن المتضايفين يلزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر، كالفوقية والتحتية. من تعقل التحتية يجب أن يتعقل الفوقية، لأن ما معنى التحتية؟ ما ليست بفوق، وما معنى الفوقية؟ ما ليست بتحت. وفي كلمة المتعاقبان على موضوع واحد يفهم أن الضدين لابد أن يكونا صفتين. نحن ذكرنا الوجه في ذلك، قلنا لأنه أخذ في الضدين كلمة موضوع، والذي له موضوع الصفات أم الذوات؟ الصفات. فالذاتان مثل إنسان وفرس لا يسميان بض، وكذا الحيوان والحجر ونحوهما، ونحوهما من الجواهر من الذوات، بل مثل هذه تدخل في المعاني المتخالفة إن لم نلحظ جهة الاشتراك كما تقدم. ارجع معي كما تقدم أين بالأمس عندما قال: ويظهر أيضا أن التخالف لا يختص بالشيئين اللذين يمكن أن يجتمعا، فإن الأمثلة المذكورة قريبا لا يمكن فيها الاجتماع. ذكر مثال الشجر والحجر، يقول الشجر والحجر يستحيل اجتماعهما، مع ذلك لا يصطلح عليهما بالتماثل. لماذا؟ لأننا لم نلحظ الجهة الجيد. ولا يصطلح عليهما أنهما من المتقابلات. لماذا؟ نقول لأن التقابل محصور في أربعة: إما تقابل نقيضين، أو تقابل ملكة وعدم، والشجر والحجر أمران وجوديان، فليس من النقيضين وليس من الملكة. جيد. أو تقابل التضايف، وخصوصية تقابل التضايف يلزم من تصور أحدهما تصور، ومن الواضح أن تصور الإنسان لا يستلزم منه تصور الحجر. خرج تقابل التضايف، وخرج تقابل الضدين. لماذا؟ لأن التضاد يقع بين الصفات، والإنسان والحجر صفتان أم ذاتان؟ ذاتان. إذن الإنسان والحجر لا يصدق عليهما شيء من أقسام التقابل الأربعة، والقسمة محصورة فيها، فيها أي في هذه الأقسام الأربعة. هذا توجيه آخر غير التوجيه الذي ذكرناه بالأمس. نحن التوجيه الذي ذكرناه بالأمس ما هو؟ قلنا أنه أخذ في التقابل المغايرة الذاتية، ولا توجد مغايرة ذاتية بين الإنسان والحجار، أو بين الشجر والحجار. وبكلمة لا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر، يخرج المتضايفان لأنهما أمران وجوديان أيضا، ولا يتصور اجتماعهما في من جهة واحدة، لا تجتمع الأبوة والبنوة، ولكن تعقل بمعنى تصور أحدهما يتوقف على تعقل الآخر. هذا في شبهة الدور، على يعني يقال الأبوة تصورها يتوقف على البنوة، والبنوة على هذا دورا المفروض أن يعبر هكذا، ولا يلزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر، فتعقل السواد لا يلزم منه تعقل بياض، وسيأتي، ولكن تعقل أحدهما يلزم منه تعقل الآخر كالأبوة والبنوة والفوقية والتحتية. يأتي القسم الرابع في تقابل المتضايفين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على